بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما ألحق بالغبار، وهو تارة يقع في الدخان في البخار، وأخرى يقع في الدخان. نتكلم أولا عن البخار. هناك بعض الوجوه التي تذكر لإثبات الحاق البخاري بالغبار، الحاق البخار بالغبار، وحيث مثلا ثبت أنه في الغبار يكون من المفطرات، فلنفس الوجه يكون البخار أيضا من المفطرات. الوجه الأول اللي أشار إلى السيد الخوي قدس الله نفسه، وهي مسألة أن البخار يشترك مع الغبار في ملاك المفطرية، في مناط المفطرية، وهو مسألة صدق الأكل على ما يدخل الجوف منه، هذا هو ملاك المفطرية في الغبار، صدق الأكل على ما يدخل الجوف منه. بنفس البيان انطبق على البخار، لكن بتبديل الأكل بيش بالشرب يصير، فيدعى صدق الشرب على ما يدخل الجوف من البخار، لأن البخار يحتوي على قطرات مائية، هذه عندما تدخل الجوف يصدق الشرب. كيف أن الغبار يحتوي على قطرات، على ذرات ترابية إذا دخلت الجوف يصدق الأكل عليها، هنا يطبق نفس الفكرة مع تبديل الأكل بالشرب. هذا جواب واضح. أولا هو أصل الكلام في الغبار، إحنا ما قبلنا بكونه من شنو، من المفطرات. ثم على تقدير كون الغبار من المفطرات، ليس الملاك في مفطريته هو صدق الأكل، لا، على تقدير الالتزام بيكون في التعبد خاص يدل على أن هذا من شنو، من المفطرات. هو عنوان مستقل مثل احتقان، عنوان مستقل في حد نفسه من دون إرجاع إلى الأكل أو الشنو أو الشرب، على تقدير القول بكونه من المفطرات. ليس المناط في ملاك في مفطريته هو مسألة صدق الأكل، باعتبار من الأمور الواضحة أنه لا يصدق الأكل على ماذا، على إدخال الغبار في ماذا، في الجوف. حتى لو دخلت هذه الذرات الغبار من التراب الموجودة للهواء، حتى لو دخلت إلى داخل الإنسان هو لا يصدق عليها الأكل، بل لعل نفس الرواية التي استدل بها على مفطرية الغبار هي تشير إلى أن الغبار ليس أكلا، لأن هي في ذيلة تقول فإن ذلك مثل الأكل والشرب، هي تقول أن هذا الغبار الذي ذكرته وذكرت أنه مفطر، هي تقول هذا مثل الأكل، وأنه ليس أكلا، وإنما هو شنو، مثلية تستدعي الاثنينية، تستدعي التغاير. هي تقول هذا مثل الأكل، إذن هو ليس أكلا، إذن لا يمكن أن نستدل على مفطريته بصدق الأكل عليه، والرواية تقول هذا مثل شنو، مثل الأكل، ليعني أنه ليس شنو، ليس أكلا، وإنما هو مثله. في الحقيقة هذا هو يعني ما يمكن أن يستدل به على مفطرية البخار، هو عبارة عن هذا الدليل. دليل آخر قد يستدل به وهو واضح الضعف أيضا، وهو القاعدة التي أشرنا إليها سابقا، وهي المنع من 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 كل ما يدخل الجوف، كل ما يدخل جوف الصائم هو ممنوع منه، ويكون دخول موجب للمفطرية والبطلان. وأشرنا إلى أن هذه القاعدة غير تامة، وعلى تقدير تماميتها فهي تختص بما يكون له وجود متميز، فيقال أن إدخال هذا في الجوف يكون موجب لماذا؟ للمفطرية، مو مثل الذرات العالقة بالهواء من الغبار أو الذرات المائية التي تتصاعد مع الشنو مع البخار اللي ما له وجود متميز ولا وجود محسوس. هذا ليس مقصود بهذه القاعدة. فأولا القاعدة غير تامة، وعلى تقدير تماميتها فهي لا تشمل محل الكلام، وإنما تدخل الأمور الأخرى التي لها وجود متميز وتدخل في جوف الإنسان، وتدخل في جوف الإنسان وإن لم يصدق عليه الأكل ولا الشرب، لكن مطلق ما يدخل جوف الإنسان يكون شنو موجبا للبطلان. على تقديرها فهي تختص بهذه الوجودات المتميزة التي يمكن أن يكون مشار إليها، لا مثل البخار ولا مثل الغبار الذي تقدم الكلام فيه، بل في المقام يمكن الاستدلال بالمقابل على عدم مفطرية البخار، أن البخار ليس من المفطرات. وذكر الفقهاء بأنه يمكن أن السيرة المتشرعة الجارية على عدم تجنب البخار في أثناء الصوم لتستكشف من عدم تجنبهم دخول الحمامات في أثناء الصوم، وعادة الحمامات مليئة بماذا؟ مليئة بالبخار الذي يدخل الجو بلا إشكال. عدم التجنب سيرة من قبل المتشرعة قائمة على عدم التجنب عن دخول الحمامات في نهار شهر رمضان، وعدم التحفظ من البخار على تقدير الدخول. إذا دخل الحمام لا يتحفظ من ماذا؟ من أن يدخل البخار في جوفه. وهذه سيرة منعقدة ومستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام، لأن الحمامات محل ابتلاء الجميع، وكانت موجودة في أيام الأئمة سلام الله عليهم، وكانت السيرة قائمة على دخولها وعدم التحفظ من دخول الغبار. وهذا دليل لا بأس بالاستدلال به على ماذا؟ على عدم مفطرية ماذا؟ على عدم مفطرية البخار باعتبار سيرة من قبل المتشرعة وسيرة مستمرة، يعني ليست سيرة حادثة وموجودة في هذا الزمان فقط، هي موجودة أيضا في الزمان السابق ولم يردع عنها، فحينئذ بل ما نحتاج إلى عدم الرد بالنسبة إلى سيرة المتشرعة، لأنها هي تكون كاشفة عن وجود دليل شرعي يدل على ماذا؟ يدل على عدم مفطرية الغبار وعدم كونه موجبا لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. فالغبار الظاهر أنه لا مجال يعني للالتزام بكونه من المفطرات. الأمر الثاني هو الدخان. يستدل لمفطرية الدخان بأمور، منها الرواية السابقة اللي هي رواية لا يستدل له بالأمرين السابقين الذي قلنا في البخار أنهما غير تامين، مسألة صدق الشرب، صدق الشر، ومسألة القاعدة المتقدمة دخول كل ما يدخل الجوف ويكون من المبطلات، والدخان يدخل الجوف ويكون من المبطلات. هاي مسألة صدق الشرب نسب إلى المحقق النعيمي أنه استدل على مفطرية الدخان بمسألة صدق الشرب عرفان، فيصح أنه يقول قال على شرب الدخان، شرب السيجار، شرب كذا، يستعمل هذا التعبير متعارف، فيشمله حينئذ إطلاق ما دل على مفطرية الشرب. منسوب للمحقق النهائي، هذا لم أجده لكنه نسب إليه. الشيء الخائل اللي بذهني نسب إلى هذا الشيء، لكنه يعني عجيب، لأنه واضح أن التسمية هي تسمية حادثة ومبنية على المسامحة. بعد أن نفس العرف لو جيت لي ودققت شوية وياه أقول لك لا مو شرب حقيقي، هذا شرب شنو؟ مسامحة. هو نفس العرف سميه شرب لكن مسامحتان، ولعله من باب ضيق الخناق. أكفت كلمة واضحة عدة تستعمل في هذا المورد بعد اختراع هذا الشيء السيجار وأمثاله، فاستعمل بها مسألة شنو؟ الشرب. لكن هو العرف نفسه من دقق وياه يقول لا هذا ليس شربا، ليس شربا حقيقيا، هذا شرب مسامحي تسامحي. إذا لا يمكن الالتزام بأن هذا الشرب حقيقي وأن العرف يسميه شرب، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق أدلة ماذا؟ مفطرية شنو؟ مفطرية الشرب. المهم في الأدلة التي يستدل بها على مفطرية الدخان هو هاي الدعوة استقرار سيرة المتشرع على تجنب الدخان في أثناء الصوم. بل قالوا بأن كون الدخان من منافيات الصوم أصبح من الأمور المرتكزة في أذهان المتشرعة، صارت من مرتكزات المتشرعة كون الدخان منافي لمن؟ منافي للصوم. هذا ذكرها أكثر من فقيه، إما مستدلا بها على المفطرية والمبطلية، وإما للاحتياط الوجوبي. يعني ذكرها أنه هذه هي التي تمنع من الفتوى بماذا؟ من الفتوى بالجواز وعدم المفطرية، فيلتزمون بالمفطرية احتياطا لهذه السيرة التي ذكرت في كلماتهم. أقول أن من الواضح أن هذه السيرة متأخرة، يعني لا يمكن إثبات امتدادها إلى عصر ماذا؟ إلى عصر المعصومين، بخلاف السيرة التي ذكرناها في البخار، هي سيرة مستمرة إلى عصر المعصومين. هذه سيرة متأخرة على تقدير وجودها وإنعقادها وتسليمها، فهي سيرة متأخرة وليست متصلة بزمان المعصوم عليه السلام. واضح هذا سببه وحدوث هذه الأمور، السيجار وأمثالها أمور حادثة لم تكن موجودة في زمانهم، ولذا هذه السيرة تكون حادثة. بناء على هذا حينئذ مثل هذه السيرة لا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي، ليس حال السيرة الأخرى المتشرعة الممتدة إلى زمان الحضور إلى زمان المعصوم عليه السلام، وهذه سيرة تصدر من المتشرعة بما هم متشرعة وفي زمان المعصوم عليه السلام، وسيرة يعني مو تصدر من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لا متشرعة بما هم متشرعة تصدر منهم هذه السيرة. عقدت سيرتهم على شيء واضح، والعمل يصدر منهم بما هم متشرع، هذه المهمة، يصدر العمل منهم بما هم شنو؟ متشرع، بما هم متدينون. ما تفسير آخر لهذه السيرة بعد فرض انعقادها بهذا الشكل إلا ماذا؟ إلا أنها متلقات من المعصوم، يعني أكو دليل شرعي عليها. شنو الدليل الشرعي؟ ما نعرفه، دليل لفظي، دليل إقرار، دليل سكوت، دليل امضاء، دليل كذا، هذا مطلب اخر، بس بالنتيجه هذه السيره لابد ان تكون متلقات من الشارع، فتكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن ماذا؟ عن علته، لانه يعني ينحصر تفسيرها بماذا؟ بالدليل الشرعي، ينحصر تفسيرها بالدليل الشرعي. ليش؟ لانه من يقدر يفسرها بانه عقولهم اقتضت ذلك، ما له علاقه. ليش؟ لانه يسيره في قضيه شرعيه، هي قضية شرعية صدرت منهم بما هم متشرعة. شن صدرت منهم متشرعة؟ صدرت منهم يعني بعد معرفة أن الرأي الشارع فيها وكذا. فإذا لابد أن تكون متلقات من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. هذه السيرة المدعاة في المقام ما بها مجال لهذا الكلام. ليش؟ لأنها سيرة متأخرة، لأنها سيرة حادثة ليست ممتدة إلى زمان المعصوم. فإذا هي لا يمكن أن تكون كاشفة عن الدليل الشرعي من باب كشف المعلول عن علته، وإنما الأقرب في تفسير مثل هذه السيرة وأمثالها من السيرة المتأخرة هو أن تكون ناشئة من فتاوى شنو الفقهاء، أو من ماذا كما سنشير، أو من احتياطهم في الفتوى. الفتوى بالمنع اللي هو عادة ما موجود، نادر كلش، أو الاحتياط يخلق شنو جسيرة متأخرة. ممكن لو فرضنا أن العلماء في الفترة المتأخرة كلهم أطبقوا على ماذا؟ على المنع من التدخين في أثناء شهر رمضان فتوى أو احتياطا، تحصل سيرة عند المتشرعة بماذا؟ بالمنع، بالامتناع عن ماذا؟ عن التدخين في أثناء شهر رمضان. فالأقرب في تفسيرها هو أنها ناشئة من فتاوى من يمنع من ذلك من الفقهاء، إما على مستوى الفتوى أو على مستوى الاحتياط، وحينئذ ما تكون كاشفة عن الدليل الشرعي، وهي لا تزيد في الحقيقة عن فتاوى هؤلاء الفقهاء المتأخرين الذين وصلت إلينا ماذا فتاواهم، ولا يمكننا الاعتماد عليها كفتاوى لإثبات هذا الحكم الشرعي. نعم، هناك شيء آخر قد يقال في هذا المجال، وهو أن سلمنا من السيرة متأخرة وأنها ليست كاشفة عن الدليل الشرعي بالمعنى الذي تكشف عنه السير الممتدة إلى زمان المعصوم عليه السلام، هذا كله مسلم، لكن لا نسلم أن هذه السيرة ناشئة من فتاوى الفقهاء كما ذكر، ناشئة من فتاوى من منع منه من الفقهاء، وذلك لأنه لا يعلم ذهاب معظم الفقهاء أو مشهور الفقهاء إلى المنع، حتى يكون هذا المنع موجب لإنعقاد شنو؟ لإنعقاد سيرة عند المتشرعة على الامتناع من التدخين في أثناء شهر رمضان، بل رؤية أن هذا من منافيات الشنو؟ من منافيات الصوم. بل يمكن أن يقال بأن السيرة منعقدة بقطع النظر عن ماذا؟ عن فتاوى الفقهاء، منعقدة بقطع النظر عن فتاوى الفقهاء. بعبارة أخرى، أنه حين حدوث هذا الأمر، حينما وصل هذا الدخان إلى المسلمين ودخل في وصل إلى المسلمين وأخذوا يستعملونه، حين حدوث هذا الأمر مكو فتاوى بالمنع، فتاوى لا تنتظر بعدين بعد الابتلاء وبعد الكذا وتداولة وكثرة الأسئلة عنه إلى آخره. السيرة انعقدت على ماذا؟ على الامتناع منه قبل النظر إلى ماذا؟ إلى فتاوى الفقهاء. على كل حال، سواء قلنا بأنه السيرة ليست مستندة إلى فتاوى الفقهاء، إما لأنه ماكو فتاوى فقهاء، أو إذا أكو فتاوى فقهاء فالسيرة متقدمة على فتاوى شنو الفقهاء. بالنتيجة السيرة لا يمكن تفسيرها بفتاوى شنو الفقهاء، وإنما يتعين هذا المطلب اللي ذكره ينتهي إلى النتيجة، وإنما يتعين أن نفسر هذه السيرة بأنها مطابقة للمرتكزات الشرعية المرتكزة في أذهان ماذا؟ في أذهان المتشرعة، بمعنى أن أن هذه السيرة عندما انعقدت بقطع النظر عن فتاوى الفقهاء لابد أنها تستند إلى ارتكازات متشرعية مستقرة في أذهان المتشرعة، على ضوء هذه الارتكازات هم جرت هذه السيرة وامتنعوا ماذا؟ وامتنعوا عن التدخين في أثناء شهر رمضان. النتيجة شنو؟ أن هذه السيرة تكشف عن ارتكاز المنعي في أذهان شنو؟ المتشرعة. واضح أن انتقال ما تكشف عن الدليل الشرعي، ليست مستندة إلى فتاوى الفقهاء كما ذكر، وإنما هي تكون كاشفة عن أن المنع أمر مرتكز في أذهان المتشرعة، فيكون المنع من مرتكزات هؤلاء المتشرعة. وحينئذ قد يقال بأنه هذا يمكن أن يستند إليه لإثبات ماذا؟ لإثبات مثلا المانع باعتباره من مرتكزات المتشرعة. وقلنا بأنه بعض الفقهاء ركز على هذه النقطة، نعتبر هذا من مرتكزات المتشرعة. سائر مرتكزات المتشرعة من جايتهم؟ يعني شلون صار هذا المطلب من مرتكزات؟ إذا قطعنا النظر عن الدليل الشرعي، إذا ما في دليل شرعي، وقطعنا النظر عن فتاوى الفقهاء اللي هم أهل الاختصاص في فهم مرادات الشارع وما يريده الشارع، هم قطعنا النظر عنها. خب المتشرع جاءهم في شيء جديد اسمه الدخان، واضح؟ خشنا هاي مرتكزاتهم اللي على ضوءها امتنعوا من التدخين في أثناء شنو شهر رمضان، يعني من جاي هاي المرتكزات؟ لابد أن نفترض أن هؤلاء فهموا من الأدلة ما يمنع من مثل من الدخان وأمثال الدخان، لابد هيك، بحيث أن المنع منه كان أمرا مرتكزا في أذهانهم فامتنعوا من التدخين على أساس هذا الأمر المرتكز في أذهانهم. هذا تصور صعب بالنسبة إلى المتشرعة مع قطع النظر عن الدليل الشرعي، مع قطع النظر عن مراجعة الشارع، بل ما قطع النظر عن مراجعة فتاوى الفقهاء، لأن هذا قاعد يفترض أن فتاوى أن السيرة انعقدت بقطع النظر عن فتاوى الفقهاء. من صار من مرتكزاتهم؟ من صار من مرتكزاتهم؟ ومشلون يصير الشيء من مرتكزاتهم؟ يعني فهموا من الأدلة ذلك؟ هذا معناه ما فرضناهم متشرع، فرضناهم مجتهدون، فرضناهم مجتهدون فهموا من الأدلة هذا المطلب، هو يفهم من الدليل التوسعة وأنه كل هذه الأمور تكون ماذا موجبة لبطلان الصوم. هذا فرض يعني أشبه بالخيال بالنسبة إلى دعوى سيرة المتشرع. الأقرب في تفسير هذه السيرة هي أنها ناشئة من فتاوى الفقهاء، ومن اشترط في فتاوى الفقهاء أن يكون هناك فتاوى جملة من الفقهاء تمنع على مستوى الفتوى، لأن السيرة لا يتوقف انعقادها على ماذا؟ على ذلك، بل يكفي الاحتياط، وهذا موجود بلا إشكال عند المتأخرين يحتاطون بعض ظهور هذا المطلب، يعني لعله كثير منهم الأكثر يمنعون احتياطا، وهذا المنع من يصير فترات طويلة من قبل مراجع متعددين في طبقات مختلفة يخلق حالة شنو؟ هذه السيرة العملية من قبل المتشرع. فما يمكن الاستدلال والاستناد إلى هذه السيرة بالرغم من اعترافنا بانعقادها، أقوى كثيرة من هذا القبيل لكنها متأخرة ولا تنفع ولا تنهض لإثبات هذا الحكم الشرعي، بل أكثر من هذا نقول قد يستدل على جوازه وعدم كونه من المفطرات بموثقة عمر ابن سعيد المتقدمة، موثقة عمر ابن سعيد المتقدمة والتي صرحت بجواز دخول الدخنة في حلق الصائم، الصائم يتدخن بعود أو نحوه، يتدخن بعود أو نحوه، موش الرواية، يتدخن بعود أو نحوه، أو بغير ذلك يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه تدخل الدخنة في حلقه. قال جائز فقال جائز لا بأس به. هذا هذه الرواية قد يستدل بهذه الرواية على الجواز في محل كلام، لكن يبدو والله العالم أن الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من شيء باعتبار أنه الظهور الأولي للرواية هي دخول الدخنة إلى الحلق مع عدم من باب الصدفة والاتفاق، لا في حال شنو، لا في حال التعمد. ظاهر الرواية يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في ماذا، في حلقه. الظاهر من هذا التعبير هو أن الدخول كان غير متعمد وإنما دخل من باب الاتفاق من باب الصدفة، ماكو قصد إلى ماكو تعمد إلى. فالرواية تقول لا بأس به، من الواضح بأن هذا لا ينافي كون الدخان شنو مفطر، لأن هذا يمكن أن نقول حتى في الأكل والشرب، إن الأكل والشرب أيضا إذا دخل إلى الجوف لا عن عمد لا عن قصد لا بأس به. فمجرد أن الرواية تقول هنا لا بأس به مع افتراض أن الدخول لا عن عمد ولا قصد، هذا لا يعني أنه ليس مفطر. ما نقدر نستدل بالرواية على عدم مفطرية دخول الدخان المن إلى الجوف، لأنها ناظرة إلى حالة عدم العمد وعدم ماذا، وعدم القصد. واضح اللي يقوله؟ فما يمكن أن نستدل بها على عدم المفطرية، ما يمكن، بل نقول ما عدنا دليل على المفطرية، ما عدنا دليل على من على كون الدخان شنو مفطرا. لكن الرواية هي ناجة سألة أنه دخل صدفة دخان في حلقي شنو حكمه، لا بأس بالعشرة لا بأس به. لو يقول لا دخل الدخل الأكل في حلقي في جوفي بلا قصد، يقول لا بأس به، فليس فيه دلالة على غير المفطرية، ولذا لا يمكن الاستدلال بها في محل كلام. وهناك رواية أخرى مروية في الباب الرابع عشر، في الباب 32 الحديث الرابع عشر، الحديث مرسل للشيخ الصدوق، قال سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان قال لا، قيل فالصائم قال لا، قيل يشم الصائم الغالي والدخنة، هذا معنى الشاهد، يصم الغالي، الغالي الطيب الخاص، والدخنة، قال نعم يشم الصائم الدخنة. قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان، قال لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم. هاي الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها في على الجواز في محل الكلام، باعتبار أنه الرواية أولا غير تامة سندا، والرواية ما فرض فيها الدخول إلى الحلق، ما فرض فيها دخول الدخان إلى الحلق، وإنما التعبير فيها يشم الغالية ويشم شنو، يشم الدخنة. ديش الرواية الموثقة فرض فيها دخول الدخان إلى من؟ إلى الحلق، دخول الدخان فدخل إلى حلقه، بينما هذه لم يفرض فيها ذلك، في الاستدلال بها يكون على الجواز يكون مشكل. قد يكون شم الدخان لا بأس به، لكن إدخال الدخان إلى الجوف يكون شنو، فيه بأس ويكون موجب للمفطرية، ممكن هذا. في الاستدلال بهذه الروايات الإنصاف أنه لا يمكن الالتزام به في محل كلام، ومن هنا يظهر أن الالتزام بمفطرية الدخان يعني ليس هناك وجه ناهض لإثباته، وإن كان الاحتياط في محله رعاية للسيرة الموجودة، رعاية لفتاوى بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا المفهوم. نقرأ العبارة في العروة: العبارة تقول قال السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه بل وغير الغليظ على الأحواض. إذن السيد الماتن يفتي في الغبار الغليظ ويحتاط في غير الغليظ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، لأن الحرام لا يجوز أكله وابتلاعه، وسواء كان بإثارته لنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره. يقول هذا الغبار الذي يدخل ويكون موجب للمفطرية لا يفرق فيه بين أن يكون بإثارته بنفسه بكنس ونحوه أو بإثارة غيره غير يكنس فيدخل في ماذا؟ في حلقه، أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، مع التمكين منه وعدم التحفظ. يقول في كل هذه الموارد يكون هذا موجبا علما للمبطلية. هذه المسألة سواء كان بإثارته أو بإثارة غيره أو بعدم إثارة أحد، وإنما هو عاصرة ترابية صارت ودخل في ماذا؟ في جوفه، عممها لكل هذه الحالات. هذا في الحقيقة فيه إشارة إلى ما هو المنقول عن الشيخ كاشف الغطاء من أنه فرق بين غبار الهواء وبين غبار الكنس، فالتزم بوجوب التحفظ من الثاني، يعني من الغبار الحاصل نتيجة الكنس، ولم يلتزم بوجوب التحفظ من الغبار الحاصل من العواصف الترابية مثلا. ولعل هذا التفريق باعتبار أن النص الموجود نص على ماذا؟ على غبار شنو؟ الكنس. النص الذي استند إليه لمفطرية الغبار كان فيه مثلا أو كنس بيتا فدخل الغبار مثلا في حلقه. وهذه الرواية وإن كانت مختصة بما إذا كنس، يعني الغبار الحاصل بإثارة الكنس من قبله هو، لكن الجماعة قالوا بأنه واضح أنه لا فرق بين أن يكنس هو أو يكنس شنو غيره، بالنتيجة هو غبار حاصل نتيجة شنو الكنس، سواء كان بفعله أو بفعل شنو غيره. فتعدوا من مورد الرواية إلى ماذا؟ إلى الغبار الحاصل بكنس غيره، لكن لم يتعد الشكاش والغطاء على الأقل إلى ماذا؟ إلى الغبار الحاصل بإثارة الهواء، لم يتعد، خص المفطرية بالغبار الحاصل بالكنس سواء كان من قبله أو من قبل غيره، لكن يقول لا مجال للتعدي إلى الغبار الحاصل بإثارة الهواء باعتبار احتمال الفرق قائم بين الغبار الحاصل بإثارته من قبل نفسه أو غيره وبين لا، قضية طبيعية وعاصفة ترابية حصلت في محل الكافي في ودخل الغبار. هذا يقول بأنه احتمال الفرق بينهما قائم ولذا لا يمكن التعدي. السيد الخوي قدس الله نفسه وافقه على هذا التفريق، وافقه على هذا التفريق ففرق بين الغبار الحاصل من الكنس وبين الغبار الحاصل من العاصفة الترابية. تقدم سابقا أن الرواية وإن ذكرت الكنس كنس بيتا أو كنس بيتا فدخل كذا، لكن قلنا بأنه ظهور العرف مناسبات الحكم الموضوع تقتضي أن الكنس ليس له، ليس دخيل في ماذا؟ في الحكم والموضوع، وإنما تمام الموضوع هو ماذا؟ دخول الغبار في ماذا؟ في الحلق، دخول الغبار في الجوف، هذا هو تمام الموضوع. وإنما الكنز ذكر في الرواية من باب التوطئة والتقديم كما قلنا سابقا، من باب المثال ذكر هذا، وإنما الموضوع هو فهذا، هذا اللي نقوله مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كما ذكرنا بعض الأمثلة السابقة. ومن هنا يمكن على ضوء هذا الكلام بعد إلغاء دخالة الكنز في موضوع الحكم وبالتالي في الحكم يمكن تعميم الرواية حتى إلى الغبار الذي يثيره الهواء، يعني بالنتيجة موضوع الحكم ودخول الغبار في ماذا؟ للجوف، هذا موضوع الحكم، هذا يكون موجب للمبطلية والمفطرية سواء حصل من الكنسي أو حصل من شيء شنو؟ من شيء آخر. دخول الغبار إلى الجوف هذا يكون موجب علما للمبطلية من دون فرق، والاعتبار أيضا يساعد على هذا، إذا كان الغبار دخوله إلى الجوف يمنع من الصوم ويكون موجب للمبطلية، ما يفرق عادة بحسب ما نفهمه بعقولنا القاصرة، طبعا مو الغرض يشعرون بالغرض لهذا، أنه لا فرق بين الكنز ما يحصل بإثارته بفعل أو يحصل بإثارة الشنو بإثارة الهواء، مضافا إلى أن ألغينا خصوصية ودخالة الكنز في الرواية فموضوع الحكم يكون مطلق وعام وشامل حتى للغبار الذي يثيره شنو الهواء. هاي من جهة، هاي مسألة أنه يفرق بينهما على أساس أنه في الكنز هناك تعمد لإدخال الهواء في الجوف، بينما في هذا التعمد واضح ماكو، وعاصفة ترابية ودخل هذا في ماذا؟ في الجوف، يعني كأنه التفرقة قائمة على أساس هذا أنه هناك أكو تعمد فيكون مفطر، بينما في الذي يثيره الهواء ليس هناك تعمد. أقول هذا أيضا ليس يعني واضحا باعتبار أنه يمكن فرض التعمد حتى فيما يثيره شنو الهواء، حتى فيما يثيره الهواء يمكن فرض التعمد. وترك التحفظ، ترك التحفظ واضح مع العلم بأن هذه إذا خرج إلى خارج المنزل مثلا سوف يدخل غبار في ماذا؟ في حلقه، ولا نفترض أن هناك حرج من البقاء في البيت وأمثاله، هذا ترك التحفظ هو في نفسه مع العلم بدخول الغبار في داخله قد يطلق عليه شنو التعمد، يعني هذا حال حال الكنز، حال حال الكنز، حال حال ترك التخليل مع العلم شنو في المسألة السابقة في باب الأكل، يترك التخليل مع علمه بالدخول لبقايا الطعام شنو في جوفه. شلون هنا قالوا بأنه ما يجوز هذا لأنه تعمد لدخول الطعام في الجوف، هذا هم يكون من هذا القبيل، هذا كما يمكن تصوره في الكنز يمكن تصوره وين؟ في الغبار الذي يثيره الهواء. ترك التحفظ مع العلم بدخول الغبار إلى الجوف هذا يكون يصدق عليه شنو التعمد، إذا صدق التعمد هناك هنا أيضا يصدق شنو التعمد، كونه هو الكنس هذا ليس له مدخل في ماذا؟ في صدق التعمد في المقام وعدم صدقه في باب الغبار الذي يثيره ماذا الهواء. المهم هو أنه يعلم بدخول الغبار في جوفه أو لا، إذا علم بدخول الغبار في جوفه وخرج ولم يتحفظ قد يقال بصدق التعمد كما هو الحال في باب ماذا؟ في باب الكنز. نعم نعم قد يدعى وجود سيرة تفرق بينهما، هذه السيرة قائمة على عدم التحفظ من الشنو من الغبار، واستدلوا بها سيد خوي ذكرها، يقول أصلا هاي المناطق التي يعيش فيها الأئمة سلام الله عليهم ما أكثر العواصف الترابية التي تحصل فيها، وماكو تحفظ، سيرة قائمة على عدم التحفظ من ماذا؟ من الخروج ودخول الغبار إلى الجوف، ما نقل ولا انعكس علينا في الروايات ما يوجب شنو هذا التحفظ، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.